بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا الإخلاص والمتابعة للأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا واصرف عنهم مكر الماكرين، وفرج كرب أهلنا في اليمن ومكن لأهل السنة يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 32 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 43 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية. فيما مضى من لقاءات ذكرنا قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم شرعنا استخراج الفوائد والأحكام والتفصيل بالشرح والبيان. وأذكر بقول المصنفين قبل أن أواصل الفوائد. قال المصنفون: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها. جزاك الله خير يا أبا الصفي، بارك الله فيك. في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر. وبدأنا في الدروس الماضية نستخرج الفوائد من الآية، وما زلنا مع الجزئية الأولى من الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولأهمية الباب أطلنا فيه النفس، فمنذ لقاءات عدة ما زلنا نقف مع مفهوم الوسطية، لأن معظم الخلل الناشئ إنما ينشأ عن عدم فهم الوسطية، فتجد الكثيرين بين إفراط أو تفريط، والقليل منهم من يلزم الوسطية أي الإسلام بالفهم السديد، يا إما تجد الغالي المتشدد المتنطع على خلاف الأدلة، أو تجد المسيب المهمل التارك والبعيد عن الأدلة، والوسطية هي الحسنة بين السيئتين كما بينا مفهومها، فهي تدور على ثلاث معاني: الأول العدالة، الثاني الخيرية، الثالث الأمر الذي بين طرفين بين إفراط وتفريط. وهذا وقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير معنى الوسطية، حيث قال: هي حسنة بين سيئتين بين إفراط وتفريط. فالإفراط غلو وتنطع وتشدد بغير دليل وعلى خلاف الأدلة وفهم سقيم لبعض الأدلة، والآخر تسيب وطرق وإهمال اللي بيسميه الإرجاء، يترك العمل إلى آخره. فهذه سيئة وتلك سيئة، والوسطية هي الحسنة بين السيئتين، أي أن تلزم الأدلة بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة ومن جاء من بعدهم من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الفاضلة، القرون التي امتدحها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دائما ترد الأمر لفهم السلف، صحابة من جاء من بعدهم من تابعين وتابع تابعين، ومنهم الأئمة الكبار أصحاب المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع، وأهل الحديث والأثر كالإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، والمحدثين الكبار كالسفيانين وغيرهما من أئمة هذا الدين. فترجع للأصول، ترجع للفهم السديد حتى تلزم الوسطية. وبدأنا نقف مع تطبيقات الوسطية، تكلمنا عن الوسطية في باب الاعتقاد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات حتى في الأداب والسلوكيات، وتكلمنا وما زلنا عن الوسطية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعرجنا في هذا الباب في الدرس الماضي على فقه الموازنات، وذكرنا أدلة ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، وبدأنا بعض التطبيقات وخاصة في مقام الدعوة، لأن الله تعالى أمر نبيه فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. فقلت لكم أن هذه المحاور في مقام الدعوة وفق اختلاف الناس، فأهل الإيمان والصدق يحتاجون إلى الحكمة في الدعوة، أهل الإسلام اللي عندهم بعض المكلفات أو الانحراف يحتاجون إلى الموعظة الحسنة، الكافر المجادل يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن. يعني حتى الكافر في مجادلتنا له، إن كان عندنا كلمة حسنة وكلمة أحسن من الحسنة نستخدم الأحسن مش الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا لما نطبق هذا على واقع الناس نرى عجبا، قل من يلزم الوسطية في الجدال، بل ظل المجادلات والمناظرات التي تراها وتسمعها تجد فيها السخرية والسب والطعن وعدم احترام المخالف، بل التقليل من شأن المخالف، وبيسمي ده كله غير على الدين، والدين من هذا براء، يعني هذه الغيرة لا تحمد، الغيرة اللي تؤدي لخلاف المنهج يبقى لا تحمد، إنما الأولى أن تطبق المنهج وأن تلزم الكتاب والسنة. لما تيجي تجادل حتى الكافر أمامك كلمتين، واحدة حسنة والتانية أحسن، تختار إيه؟ الأحسن. ده بنص القرآن. الآن يا إخوة لما بيختلف واحد مع مسلم خالفه في أمر يا رب سلم، شوف بقى الألفاظ والقبائح والسب واللعن، وبعدين يرفع شعار السلفية مثلا، يرفع شعار من هذه النبوة مثلا، وكما قال القائل كل من يدعي وصلا لليل. شكرا يا بقى، حب ليلى أو شكرا يا بقى. أنا أبن مرأة مش أغلقك القش، هم عارفين مش كون. فكل من يدعي وصلا لليل، ولكن بقى المهم ليلى تقول لليل بقى هذه المشكلة. كل من يقول لك أنا من أهل السنة صح؟ كل من هذا يزل، حتى أهل البدع يقول إحنا أهل السنة، والأشاعرة يقول إحنا أهل السنة، الماتريدية إحنا أهل السنة، الأحباب يقول إحنا أهل السنة، من فين نفسهم كده؟ تعرف فين يا جمال؟ تخيل، فكل من يدعي أصلا بإيش؟ بليلة. لكن المهم ليلة تقول بمن؟ ما عندنا منهج واضح، كتاب وسنة فهم السلف، عندنا أصول معتمدة، كتاب سنة إجماع، فكل ما خالف يبقى مش مال السنة. فما يرغب عن سنتي فليس مني ولا كرهه. وطبعا المخالفة درجات، ليس كل من على درجة واحدة حتى في المخالفة. فإذا نقول ينبغي عند المناظرة، ينبغي عند المجادلة أن أنزل المنهج وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنا عندي كده محاور ثلاثة في الدعوة، وفي محور الرابع بقى ده الحربي المقاتل الكافر، ما نحتاج للجهاد والقوة بالمرحلة الرابعة. يبقى احنا عندنا مراحل كده في التوجيه في التعليم. انت بتجادل هدفك ان المجادلة الغلبة، هذه المصيبة. يبقى انت عندك شموخ وكبر وغرور ولم تفلح ابدا ما لم تريد الغلبة. انما الهدف من المجادلة تبليغ الحق، فاذا كان الحق مع خصمي لابد أن أدعم له وأن أقبل به وأن أعترف وأن أخطئ نفسي، فأنا قد أخطأت، فأنا لست نبيا ولست رسولا ولست ملكا حتى تكون لي العصمة في كل ما أقول أو كل ما أفعل. أنا بشر أصيب وأخطئ، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قول الصواب يحتمل الخطأ وقول غير الخطأ يحتمل الصواب. فده يعلمك الأدب، لما يكون عندك تواضع في مقام العلم يبقى عندك أدب، أدب في تبليغ الحق وإرادة هداية الخلق، مش الهدف الغلبة. عشان كده بتسمع البعض كده لما يجي له حتة الشموخ في العلم يقول لك أنا أتحدى أي حد يقول في مجال المناورات أتحدى، اغسل إيديك منه وتوضى وكبر عليه أربع تكبيرات. مين ده؟ فتن، ده فتن بغرور العلم الشموخ. تتحدى مين؟ فيش تحدي في الإسلام، في تبليغ حق، ما عندناش نتحدى حد، ما بنتحدى أحد أبدا، بل إذا كان الغير عنده الحق نزعم له ونسلم به وهكذا. يبقى طالب العلم هذا العالم الداعية طالب العلم له هدف من الدعوة، الأول تبليغ الحق، الثاني هداية الخلق، فبيأذر ما في وسعه لهداية الخلق. هل هداية الخلق تأتي بالتحدي؟ طب انت بتتحدى فلان، هل ان كان معك الحق يقبل منك؟ ابدا، ما بقى في تحدي. يبقى انت تكون سببا في تمرده وزيادة بعده، وهتخليه زي صاحبنا اللي قال لك عنزة ولو طار، ما دام في تحدي بقى وغلبة. اثنين، لو بتسخر اثناء المناظرة او المجادلة او التوجيه تسخر منه وتقلل من شأنه، هل يقبل منك نصيحة؟ أبدا، والله أبدا، لا يمكن أبدا يقبل منك. يقول لك أنا حلم، أدي واحد، وأنا لا يقوى أحد يقبل. يا عم بس اهدى، بالضبط زي اللي بيحصل مع الجماعة اللي بيعالجوا بالقرآن في البدايات. يا سلام على الورع والتقوى والخشية. يقول لك أنا مجرد سبب، والشافي هو الله، جميل
شوية شوية يا نبال حالة يا ربنا من عليها بالشفاء والجنة عامة. يجي له شتم، شفت بقى انت قوي، ما خدتش معاه غير جلسة. يا سلام، من جلسة واحدة الجن فار منك، شفت بقى خلاص بدأ شموع داخل النفس. ما دي أمراض خفية، أمراض النفس وعلل النفس خفية أنت ما تدري بها. حظوظ نفس مرة على مرة يبدأ يتمنع بقى ويطلب الفيزيتا بتاعي. هاتولي أي حالة مستعصية بس، هاتولي، ما بقاش الشكل هو الله خلاص. بقيت أنا المعالج، أنا القوي، أنا اللي هو هكذا الشيطان حتى ياخذ طالب عند التدريب كده. شوف فهمك، شوف استدلالك، شوف قوتك في الحجة، شوف شوف لم يصمد أمامك، شوف المخالف مش عارف يرد عليك. ضاع صاحبنا. ولذلك ذكرت لكم أن أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لما علم أن ولده يناظر غضب ونهاه نهيا شديدا ومنعه، فقال ولده: يا أبتي رأيتك تناظر، أنت تناظر. قال: يا ولد نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. النية فيها غبش، أنت مش رايح تناظر لله، أنت رايح تناظر لقوة الحجة اللي عند حضرتك. أنت قوي وعاوز تقل، ودي المصيبة ودي الآفة. فيبدأ الشموخ من هنا، وولد التالت بعضهم كده سبحان الله. مثلا أسمعت أحدهم ممن لهم انتشار جابوا برنامج، قال لك أنا الوحيد في مصر اللي شرحت الفقه الشافعي، وأنا الوحيد اللي شرحت المهذب. بس مهلا غالبا هداك الله، مين فينا تعلم أنت؟ يعني أنت جاي في القرن الكام؟ مين تقول لي أنا الوحيد؟ يا رجل يا رجل اهدأ اهدأ هداك الله. فمن هنا بتأتي الزلات بقى، انك تشوف نفسك في العلم، فلما تشوف نفسك لن ترى غيرك. عشان كده هذا المذكور ايضا تيجي تنصحه في اي باب يتطاول ويسيء الادب ويجهلك ويسفهك ولا يقبل نصيحه ابدا. ليه؟ يبقى عنده شموخ غرور، وغرور الانتشار مصيبه يا اخوه والله. يعني اذكر قديما من اكثر من 12 سنه او 15 تقريبا، كان في داعيه مشهور كده هو مخالف للمنهج، طبعا مش هنذكر اسماء يعني. المهم كان له انتشار واسع قوي في العالم الاسلامي كله، كان بيجي المانيا مؤتمرات وشغلانه، والنساء مع الرجاله ورقصه يعني، كانت مبعاته زي ما بيقولوا. المهم احد مشايخنا 14 خطأ في العقيدة في 5 دقائق، فانصحه. قال له: يا شيخ، هو المشهور بينتصح؟ يا كلمة صعبة أبني، جرح وألم صح، ده بقى مشهور بقى نهي، هل الود ما يقبل نصيحة؟ هقول لك مين أنت؟ زي فتنة كسرة الأتباع دلوقتي على الفيسبوك، بقى معيار للعلم الآن يقول لك شوفنا بتابعني كم واحد. الله، لما تشوف كده الكفار بتضحك كم هاي جماعة اسمه ايه لمين شايف الكلام ده بكل يخطبه كده بيسمع لهم كم اشخيار ملايين. قال ده معناه ان هو صح؟ لا يا ابني، مش بكثرة الاتباع سبحان الله ابدا، انما بالعلم بالاتقان بالتواضع بالادب بالاخلاق، مش بكثرة الاتباع. الكسرة ما ذكرت في القرآن إلا بالذم، القلة ما ذكرت إلا بالمدح. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون. دايما الكسرة كده تيجي للقلة بقى، وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهو تضطر لكسرة الأتباع تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. فمن هنا بيبدأ نزغ الشيطان، يأخذ النفس رويدا رويدا. انت وبتعمل وبتسوي وانت 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 تكبر عند الأنا ما يشوفش حد بقى خلاص. وآفة أخرى بقى آفة التسرب، مع كل شاربة وواربة عايز يتكلم. يا ابني تمهل، طيب لا تتعجل لما تهدم الأمر، ثم إن كنت لست من أهل التخصص اسم دع المتخصصين يتكلمون ويرفع عنك المؤلم ما دمت لست متخصصا، إنما هي ودارة من ضمن مثال وسائل الاتصال المعاصر. فيسبوك إخواتي لازم تنشر، لازم تتكلم، لازم تكتب، لازم تقول مع كل أمر. هذه المصيبة الثانية. فإذا الحذر الحذر من حدود النفس بقى. فلما حد ينصح انظر إلى نصيحته بعين وقلب المخلص القابل للحق واردها على المنهج. إن كان هو المخطئ بين له الخطأ بابه وبالدليل، ما تسبك ما تقلل من شأن الناس، لأن الناصح لا يريد لك الخير. وعندما ينصحك الناصح لا تبحث له عن خلل حتى لا تقبل منه النصيحة، لأنه أراد بك الخير بنصيحته، فاقبلها بأدب أو ردها بعين إن كانت مخالفة. إنما الآن بقى خش عندك انت، يعني خش كده على اليوتيوب وكده وشوف المناظرات بين اللي بيدعون أنهم من أهل العلم، شوف كم الخلل والسب والقبائح والبذاء. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في بداية الدعوة، قريش أرسلت الوليد ابن المغيرة سيد مكة وعينه وأبلغ العرب فصاحة، وكان محكما بين الشعراء والأدباء، فذهب إلى النبي يتوعظ ويحذر وينهى، والنبي يستمع له بأذن. الوليد كان مشركا يعبد الحجر، وجاء يخاطب النبي في غلظة وفي جفاء: يا محمد إنك عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا، فدع القول وشأنه. وبدأ ينذر ويهدد ويتوعد، والنبي في أدب جم ينصت إليه حتى يفرق. هذه المناظرات هي القدوة والأسوة معانا. صلى الله عليه وسلم لم يغضب، لم يقاطع، لم يرد الإساءة بإساءة، إنه يعفو ويصفح بالأصل فيه عليه الصلاة والأزكى التسليم، كما قال عنه أصحاب: ما كان النبي بذيئا ولا فحشا ولا متفحشا، ولا يرد السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والأزكى التسليم. فلما فرغ الوليد انظر إلى الأدب اللي جاي بقى، قال له النبي في أدب: هل فرغت يا عمه؟ ربما يكون عنده كلام آخر، مشكلتنا العجل عايز أتكلم. لا، بيعلمك تمهل، خلي الخصم يخرج كل ما في جعبتك. هل فرغت يا عمه؟ هل انتهيت؟ طبعا امام الادب الجن ده انا عمال اغضب واعلي صوتي واتوعده، وبعدين يقول لي: هل فرغت يا عمه؟ لا املك الا الادب ده عندها. قال: نعم فرغت يا ابن اخي. فتح القلب قلب. قال: اذا اسمع مني، اسمع مني، انا سمعت، اسمع. قال: افعل يا ابن اخي. تكلم يا محمد. النبي قرأ عليه القرآن فقط، سورة فصلت فقط، لم يزيد ولم ينقص. شوف بقى قراءة القرآن بصوت النبي، طبعا دي القراءة المفسرة بقى، لما النبي يقرأ قراءة مفسرة، وده صاحب لغة اللي بيسمع ده، ده البليغ الفصيح اللي بيحكم بين الشعراء والأدباء، يعني يعلم الفرق بين الشعر وبين كلام الله. فلما فرغ النبي قال يا ابن أخي إن هذا القرآن له لحلاوة وإن عليه لضلال وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق وما يقول هذا بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الله أهي دي وجميل بالتي هي أحسن من يلزم غرزا في المناظرات ممن يتبعون المناظرة هو السؤال. هذا منهاج. ارجع للقرآن وشوف باب المناظرات وكيف نظر الأنبياء خصومهم. شوف إبراهيم لما ناظر عباد الكواكب في سوق الأنعام. شوف إبراهيم لما ناظر النمرود بن كنعان في سوق البقر. شوف إبراهيم لما ناظر أباه الكافر في سورة مريم عشان تتعلم المنهاج. ما ده منهاج النبوة. ده منهاج النبوة. هو بيتريق عليك أنا ما بتريقش لما أنا صعب عقل. أصل أنت عم الشيخ برضه ما تشوفه يتطور ما يتطور. مش أنت عندك مثلا إذا جاء العيب من أهل العيب فليس بعيب. هو صحيح خلاص. هذه في ميزانك أنت درجة لك. إن أنت التزمت بآداب الإسلام في المواجهة والمناظرة. هو خالف في خالف. أنت لا يستفزنك هؤلاء حتى تكون سفيرا لإسلامهم أبدا. أنت مسلم. ارجع لباب المناظرة شوف كيف كان الأنبياء يناظرون وارجع إلى العلماء من السلف كيف كانوا يناظرون وكيف كان هدفهم تبليغ الحق والصبر على القص بل فتح الباب له للعودة مش إغلاق الباب. ما دول يقول الإسلام غني عنه. طب ما ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل عشان دعوة الناس يا فيبدأ يلبس نفسه ملابس الزور والكاذب ويدعي نفسه مع السنة هذا خالف مخالف وتطاول وسب وبذاء. هذا في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ رضي الله عن أئمتنا من سلف الأمة حتى في مقام التجريح هو علم الحفظ السنة. انظر إلى كلمات النقاد في الرواية عشان تتعلم الأدب. يقول أحمد فلان لا أعرفه خلاص كلمة خلاص خلص عليه خلاص بكلمة لا أعرفه يعني هذا لا تقبل منه رواية. يقول البخاري فلان ليس بشيء خلاص مع السلامة. ما عادش سنين عمال ماسك فيها شيخ رواية زي ما بيحصل ينقل يقول لك بيرد على اهل البيت يقف في مين عمال بيقول الشيخ ده ياخد في ارضه ويقف في كذا بيسلم ايه ده يا جماعه ده شغل صبية ده مش شغل علماء ولا طلاب علم. ويبدا يجيب لك كده الفاظ لسبحان واختراع بقى المسميات تفاهم اختراع المسميات التي ما انزل الله بها من سلطان. طب ما انت اللي خليت الناس ينسبونك ولا ايه؟ عمال تقول صعافقه ومش صعافقه ومش صعافقه ايه ده ايه الالفاظ دي؟ وسروري وحدادي وايه ده في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ كلمه بتقول منين؟ وعمال تلتم الناس بالهوا كده. زي ما قلت لكم والله انا سيدي اخ خطيب مسجد عندنا في مصر والله العظيم ايه خطيب مسجد اخ من الصالحين من حمله القران ما شاء الله عليه. فاحد هؤلاء المبرحه ما يطعن في الشيخ العدوي الشيخ الحويني وسب سب يعني ما يتقالش مثلا ما يقولوش واحد مثلا قاعد على مزبله بيقولوا في مين بيبقى في العدوي والحويني وكلام بذيء. فالاخ قال طيب محب لاهل العلم فبيقول له يعني كده كلمتين اتقي الله نحوم على ماء مسمومه وكذا واذا كان في مخالفه بين المخالفه بالدليل والادب ان الصفحه للعامه راح كاتب له انت سروري وراح عامل له حول. فالاخ مش عارف يعني ايه سروري اصلا والله العظيم يعني حتى بيتهمون الناس بما لا يعرف الناس. فالاخ جالي في الدرس انا كنت في عطله جالي في الدرس قال لي يا شيخنا في اخ كذا كذا فانا بقول له كذا فقال لي كلمه كده انت سروري حلوه دي والله العظيم هكذا
مفكرة من السرور والسعادة والفرح. ولا بيشتمك دي جدعك
هل ده يا بيس لي طيب هو ده خطيب يا محمد ما عرفت بيس لي اصلا
فكيف تنسب الانسان الى ما لا يعرف لا يعرف مين السرورية ولا يعرف فكر السرورية ده بينصحك بادب بيقول لك اتقي الله
فنقول العلماء ما سمعنا الحاجة تاني ماشي
فين بقى السروري هنا بقى عشان تاخد منه ده حاجة قلت له يا حبيبي ده معناه بيقول لك ان انت فكرك فكر الاخوان المسلمين نسبة لمحمد بن سرور اللي كان موجود من الاخوان في الشمس ثم انشق عنه ثم راح جزيرة العرب فبدأ يدعو للسلفية بمنهج الاخوان. والاخ قاسم معرفش يعني ايه؟ سرور غير بالك حدادي الاخ ما بيعرفش يعني ايه حدادي برضه ما بقول لك ايه الحدادي يفكر الحدادي اللي جنبهم بتاع الحديد فعمل رسالة كده صغيرة في الحد عظيمة في المعنى اسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين يا ريت تقرأوها كويس انا على طول بشبهها برسالة شيخ الاسلام تيمية رفع المنام عن الائمة بالاعلام فالرسالة دي ماتعة وصفهم وصفا دقيقا للشيخ سبحانه شوف العالم لما يصف سماهم كده بالنص فهؤلاء هم غزاة الأعراض بالأمراض غزاة ايه؟ الأعراض بالأمراض قال يقفون على طريق العلماء والدعاء وطلاب العلم ولهم في كل يوم فريسة ده شغل يقطع جراح حتى بيفتح شغال جراح النهارده بقى ربح مين؟ احنا خلاص خلصنا الجماعه بتوع زار بروكن نروح لزار صدق بقى نشوف مين بقى كده فده هدف ولذلك كان يعني جابوا دقيقه من امريكا فبيحكي المقاسد سبب هذا الفكر في امريكا بيقسم ان كثير ممن دخلوا الاسلام من طلاب العلم ارتدوا عن الاسلام بسبب هذا الفكر لان بداوا معاهم بده بالطعن في العلماء وبعدهم عن طريق التوحيد ودول لسه يعني حديثي عهد الاسلام بدل ما يعلموا التوحيد حذروا من كل الولد لقى نفسه في ضيقه ايه الدين ده اللي لسه داخله يقول لي ما تسمعش ده ما تسمعش ده ما تسمعش ده هم كلهم وحشين طب انا دخلت ليه عندهم تفهمني ما دام كلهم وحشين كده ايه اللي جابني هنا يقول لك نقسم الاخ ده يقول لي والله فكر بيقول لي اتوت بعد اسلام لما احب هؤلاء الشباب اجرام يا شيخ والله العظيم اجرام اجرام تيجي انت بقى لو نسبته لشيخه ليه بعد ما انت اللي بتنكد الناس بتقول له سروري طب لما يقول لك انت ما تخالف تزعل ليه؟ ويقول لك انت بتزعل ليه؟ مش هو شيخك؟ او مثلا زي ما انت بتنسبه زعلت ليه؟ لان احنا لا نقبل هذا الوصف لهذا ولا ده انا بتكلم عن الخلل الموجود في السحر الخلل الموجود في السحر زي ما يظهر متزاعم من اهل البدع من الصوفيه وغيرهم ان شيخ الاسلام الثاني هو اللي افضل للسلفيه شيخ الاسلام يبني براء من هذا خالص ما له شيخ الاسلام بالتاصيل للسلفيه شيخ الاسلام عالم من علماء السلف نقل عن السلف بس نقل عن منهج محمد لم ياتي ابن تيميه يعمل لك بمذهب جديد ابدا ما عملش كده خالص ولا محمد ابن عبد الوهاب بيعمل لك الوهابيه ابدا والله ابدا ده ناقل عالم من العلماء صاحب بصيره اتقن منهج اهل السنه بدا ياخذ عن السلف الكبار وينقله لنا في زمن عنده انتشرت البدع وانتشرت الشركيات فهب مدافعا عن دينه وكتب الله له القبول بس ادي حكايه لا اصل انما السلفيه هو النبي محمد هو سلفنا هو ابو بكر وعمر وعثمان السلفيه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد قال الثلاث اصحاب القليل الثلاثه الفاضل انما كل من ياتي من بعدهم ناقل ناقل منهج السلف وعشان تتثبت هات العقيده الوسطيه لشيخ الاسلام بس كتاب بين ايديكم موجود هات كده عقيدة شيخ الإسلام الوسطية وهات عقيدة الإمام ابن حنبل. لو وجدت اختلافا بينهما رد المخالف بس، لن تجد أبدا مخالفة واحدة بين عقيدة ابن تيمية وعقيدة أحمد بن حنبل وعقيدة البخاري. إذا أرجح شيخ الإسلام نقولا عن ملك صدق من السنة، وكذلك ابن القيم نقل ينقلون لنا معتقد السلف الصالح بس، ما في حاجة اسمها وهابية ولا ابن تيمية السروع للسلفية المعاصرة إلا به كما يقول المبتدعة مثلا. يرمون الناس بالأرقام وانت باها بيزعلوا. طب بتزعلوا ليه؟ ما هو الجزاء من جنس ايه؟ العمل، مش انت اللي بترمي الناس؟ سلفهم النبي صح؟ واللي تسلفه صح؟ طب بتزعل ليه بقى؟ لما يقول لك انت مثلا صوفي كفوري بتزعل ليه؟ ايه اللي مزعلك الان؟ مش انت اللي وفاه؟ فبيوصفك بحالك مثلا، فدي مصيبه كبيره تبقى هتتهم الناس وتزعل لنا ويرد لك بنفس المكيال والميزان. بتزعل ليه بقى؟ لو انت السبب في الخلل ده. علم شريف يسمى علم الجرح والتعديل جعلتموه من العلوم فرقت الامه اللي فرقت شملها وضاعت هيبه علمائها. العلم ده من اجل حفظ السنه والفقه على ايد السلف خلاص. وعليه النقاد الكبار كالبخاري ومسلم وغيرهم رضي الله عن جميع. كان هذا العلم الاصل منه ايه؟ حفظ السنه من خلال حفظ الرجال بس خلاص. خلص ولا لا؟ خلص. ولعلك بقى في العصر الحديث الويه كثيره بقى يحملون البارحه والنور. مفيش تعديل. ولو في تعديل كنا قلنا مثلا علم، لا ده علم التجريح والتجريح. مفيش تعديل ابدا عندك. ما يعدي احد. ده حتى شيوخهم ينقلبون على بعض. والله العظيم يا اخوه شوف اقراوا التاريخ، شوف الساحه فيها ايه؟ بلاها عظيم. والاتباع نسال الله السلامه. سلبوا عقولهم فلا يستجيبون بالحق ابدا. كل من يتكلم ده مميح. بدأ ايه؟ ده خلاص هو اتربى على سوء الادب. اتربى على البذاء والجفاء، ولذلك دماغه محرمه تصفر بسبب هذا الفكر. شوفوا ليبيا واللي بيحصل فيه. شوفوا بلاد كثير وفي العراق الان بسبب هذا الفكر اللي انحرف عن الجاده وقع هذا القواعد البدائيه اللي من خلالها استحلت دماء المسلمين، نسأل الله السلامه. طب ده المنهج ده منهج الخوارج كما وصفه النبي. يتركون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. ده مصيبه كبيره جدا، نسأل الله السلامه. فاحنا اصبحنا الواقع في خلل جسيم، خلل علم جسيم. والوسطيه صعبه قوي. لان الوسطيه هي الدليل، هي المنهج. عشان كده كثيرا ما اقول اصعب الطرق على الاطلاق الوسطيه. فتجد الناس اما الى تفريط واما الى افراط، وقل من تجد منه الوسط. اللهم اجعلنا من الوسط يا رب، اللهم هذه الامه المفضله بهذا الوصف الجميل، وكذلك جعلناكم امه وسط. عشان كده بننبه واطلنا شباب باب الوسطيه لاهميه الامر. وعندما ننصح ونذكر بالواقع انما نريد تطهير الصف من الخلل ده. عايزين نطهر الصف من هذا الخلل الموجود. لابد ربنا خلق لك عقلا متدبرا ليه؟ عشان تقدر تميز. تعرف فين من هذه الموضوع حق؟ ارجع للنبي يا اخي. ارجع للصحابه يا اخي. هل فعل ذلك؟ الصحابة اختلف فيما بينهم ولا لا؟ اختلف. هل فسق بعضهم بعضا؟ هل سب بعضهم بعضا؟ والله ابدا. كان في علمي وبادب المناظره والمجادله. لا خلاف في القلوب. وعشان كده ذكرنا لكم تطبيقات في مقام الدعوه بقى عشان بيان الوسطيه. ذكرنا حديث الاعرابي وكيف قضيه المصالح اذا تنازعت، قضية المفاسد إذا تنازعت، وعند تنازع المصالح نعمل بأعلى المصلحتين، وعند تنازع المفاسد نعمل بأقل المفسدتين، وفي تنازع المصلحة والمفسدة يبقى ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ونذكر الآن موقفا آخر عشان المقام هيجري مننا. موقف الشاب الذي أتى النبي يسأل الرخصة في الزنا. كلكم يحفظ النص عشان نعرف الحكمة في الدعوة إزاي. والحمد لله ده مش في زماننا مع أخواننا المجريحة دول، كانوا صنفوا فيه الكتب. ده صحابي جليلها رضي الله عنهم أجمعين. والحديث عند الإمام النسائي. أتى شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال مين؟ قال النبي: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تمام؟ صعب قوي دي، صح؟ شاب قوي عنده غريزة قوية قوية جدا في فحولة وفي زمن تشريع ونزول الوحي، فراح للنبي ربما يجد لنفسه ايه؟ رخصة. وده دليل صدق الإيمان. لو أراد أن يفعل الحرام ما أتى النبي سائلا في الأصل، يجي يسأل ليه ويطلب رخصة ليه؟ يا رسول الله ائذن لي في الزنا رضي الله عنه. يا رب الصحابة قاموا له ليه؟ لينكروا المنكر. منكر ده مش منكر؟ منكر. وإحنا أمرنا بإنكار المنكر بنص كلام النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قاموا يطبقون السنة في إنكار المنكر الظاهر ده. قال النبي: دعوه. إيه ده؟ هو النبي الذي أمر بإنكار المنكر بينهاهم عن إنكار المنكر؟ لا، مش بينهاهم، بيعلمهم كيفية إنكار المنكر في مثل هذه الحالة. فالناس ليسوا سواء، هناك العالم وهناك من يجهل الحكم، وكل له أسلوب في الإنكار، وهكذا هناك المخطئ وهناك المتعمد، فهذا له أسلوب وذاك له أسلوب في الإنكار. فبيقول لهم دعوه، يعني اتعلموا كيف يكون الإنكار في مثل حالة هذا الشاب رضي الله عنه وارضاه. قال: دعوه، اسكتوا انتوا الآن. ثم قال للشاب: أدنه. يعني أدنه؟ اقترب، تعالى جنبي. أدي أول الباب يا شيخ أيمن، نقرب المخالف، نقربه مننا مش نبعده عننا، مش نذبحه، مش نسقطه، مش نسبه ونلعنه. أدنه، اقترب. شفقة ورحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. يعلمنا ده: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. نظر إليه النبي وأرسل له سؤالا: أفترضاه لأمك؟ يا صعب أوي دي على صحابي وعربي عنده نخوة فزع. قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. يا على الدواء الشافي. أيها الشاب، شوف حتى نداء أيها الشاب. الله، لم يذكر اسمه لأن الأصل الستر مش الفضيحة، ما قالش من هو، حتى الرواة ما قالوش من هو. دخل شاب، أدب يا إخوة، أدب. ده في ناس عندهم عشق للفضائل، إيه والله العظيم كأنه ينمو على ذلك، إزاي يفضح وإزاي يجرس، نسأل الله السلامة، وإزاي يتتبع. الواد مصطفى ماله النهاردة؟ لابس تيشيرت أسود بنص كم، ده شكله جديد، جابه منين ده؟ أنت مالك يا أخي؟ حسام جابه له ده وجاي مثلا يا أخي، أنت مالك؟ تتدخل في شؤون الناس ليه؟ تسكت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت مالك أنت؟
الا اذا كنت مبسوط وسعيد انه لابس حلو وتبارك له. ده مش شيخ رياض جالي النهارده كده قبل الدرس، ايه الياكه الجميله دي؟ شفت بقى، ده محب، مش واحد عمال ايه جبت منين وازاي وليه ومين وفين لا 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 لا، فارق بين الحب تيجي تدعي له، حتى الدعاء بقى بطلوه. يا اخو طب ربنا يبارك، بارك يا شيخ. ولما تكون حاجه ليك ما شاء الله، حتى دي مش موجوده. الا من رحم رب العصر، حتى نسيت الشاي مبين. قال ايها الشاب افترضاه لاختك؟ لا يا رسول الله، لا ارضاه لاختي ابدا. قال وكذلك الناس. وعدد له المحارم، عمتك خالتك، كل مرة لا لا يا رسول الله. قال الشاب يا رسول الله ادعو الله لي، أنا عندي ابتلاء بهذا الباب الشهوة، ادعي لي. وضع النبي يده على صدره، ما قالوش مش بالدعاء زي أصحابنا هينصروا بالدعاء، هينصروا بالدعاء، لأن ده سبب، في أسباب أخرى بقى الإعداد، فيوعوا تهونوا من أمر الدين وتعظيم الشعائر بسبب الجهل والمرض القلبي. وضع النبي يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. الله، هنا الحكمة، كيف تبلغ الحق، كيف تكون هاديا، كيف تكون مبشرا مش منفرا، كيف تكون ميسرا مش معسرا، لا تكن غليظا وكن سهلا رقيقا، فهم؟ لا تكن منفرة، ده النبي قال كده، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطوعا ولا تختلف. وذلك من نهج نهج التجريح ده، والله يا إخوة قل أن تجد له ابتسامة، قل على طول صح تخاف منه، يخوف، والله يخوف بجد، والله يخوف، شكله يخوف، كله يخوف، يا ابني فين يا ابني؟ ويوم ما يحب يعني يفك يسخر الناس والتاري، يعني انت لا كده ولا كده؟ مسكين، ما هو ده ضحية يا اخوة، والله دول ضحايا، ضحايا مشايخ لم يعرفوا كيفية الدعوة ومراعاة حال المبلغ. أي حد بيقعد بيفكروه عالم، بيكلمه في معضلات الأمور ومعضلات المسائل، والواد أصلا جاهل عامي بسيط، ما يعرفش أي تجريح أصلا، يعرف الشتيمة لكن ما يعرفش المصطلح الشرعي ده، وأنت علمته الشتيمة، علمته كل الناس عنده بقى خرفان، كل الناس عنده ضالين مضلين، كل الناس مميعين، كل الناس ضروريين وحداديين، كل يا أولاد الإيه، يا أولاد الإيه، الله يهديكم، بنحب لكم الخير، الله يهديكم، ظلمتم الشباب وضيعتموهم وبعدتهم عن منهاج النبوة في صفائه وبهائه ونقائه وجماله. يا إخوة ده كان أصحاب النبي لما يمروا في طريق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد، من رقيهم وجمالهم ونقائهم وسلامة ألسنتهم وسلامة صدورهم وجمال دعواتهم، ليه بقيتوا حجر عصر في طريق الإسلام؟ ليه؟ ما سألتش نفسك ليه الجحود ده كله؟ أنت عارف تعيش بهذا الجفاء والبذاء؟ أنا ما تخيلش دول حياتهم بتكون إزاي، اللي عايش ليه النهارده على الصفحات ده عمال يشتم ويسب في أهل العلم والدعاء ليل ونهار، بل بيعملوا لجان إلكترونية بالأموال. والله العظيم من طلبة علم ثقات في الجزائر وفي ليبيا وهنا
يقول لك بيشترطوا هنديك مثلا كل شهر مثلا 1000 يورو، بس الجروب ده انت هتشغله لايه؟ للسبب العلم وفلان والسبب والطعن في العلماء. شغلك ده او الله العظيم والله من ثقات. تخيل بقى السب في العلماء براتب ما يسبوش ليه؟ ضعف النفوس بقى. ما هو في بيزنس يا ابني والله العظيم، وممول، فكر يمول من اجل التضييق على الامه، وبالتالي تجدهم في قضايا الامه الكبرى لا صوت لهم، بل تخذيل وتصبيط. وشغلنا بايه؟ بالامور دي بقى، بفلان وعلان. غيبه كما قال الشيخ صالح فوزان ربنا يحفظه ويطيل عمره مع حسن العام، قال دي مجالس غيبه ونميمه، مش مجالس جرح ولا تعديل، مجالس غيبه ونميمه. التحريش ضد العلماء وطلاب العلم، يا اخي عندنا موضوعيه يا اخي في العلاج يا اخي، فرق بين الزله وبين البدعه، وفرق في باب المناصحه والمذاكره والدعوه، خليك وسطي. كم بقي على الاذان؟ 13. كم؟ 15. طيب قبل أن أختم هذا اللقاء، لأن في أخ فاضل من مصر الله يبارك فيه، الشيخ أبو عمار، يمكن الإخوة بتوع الكاميرا مان بتاعنا يعرفه، والشيخ حسام يعرفه. أبو عمار ده بقى الكاميرا مان بتاع مصر اللي بينقل البث في مصر والدروس. فكان عنده مسألة مهمة، يمكن السوشيال ميديا يعم بها الآن ويغط ما حدث من الشيخ الددو في بعض التصريحات. فالشيخ أخ بعتني مقطعين فيديو بقول إن في ناس كفروا الشيخ، وناس تطاولوا، وناس خرجوا خالص من دائرة السنة. فيا شيخنا ممكن بس تشوف الفيديوهين وترد؟ له حاضر، أنا كتبت كلام الشيخ نصا عشان ما نتجناش على أحد، حتى ما كانش عندي ورقة فاضية، فجبت ورقة مخططة كده ما تزعلش. فأنا نقلت الجزئية اللي الناس هاجموا الشيخ عليها، كلام من كلام الشيخ يعني بالنص، عشان الموضوعيه في الرد. طبعا الشيخ الددو ربنا يحفظه ويعفو عنا وعنهم، هو بشر من اهل العلم، هو بشر ككل البشر، والبشر يصيب ويخطئ، فهو ليس نبيا وليس رسولا وليس ملكا، بل هو بشر، ولا عصمه للبشر بعد النبي محمد خلاص. فوارد وارد انه يخطئ، وارد انه يزل ككل العلماء على مدار التاريخ. المهم فبيقول لي يا شيخنا عايزين بس نشوف الكلام ده نرد عليه ازاي. فانا معلش ادوني كده دقائق هقرأ كلام الشيخ نصا، عشان دي الأمانة العلمية، لما تيجي ترد لازم تسمع كويس وتنقل كلام من تريد الرد عليه كما قال. فالشيخ كان في برنامج فبيسأله المذيع بعض الأسئلة عن واقع الأمة، فقال نصا إن الأمة نكبت نكبات، وهذه النكبات أنا أقدرها 6 نكبات كبرى. طبعا نكبات جمع نكبة، والنكبة المصيبة أو الرزية أو البلية. قال حرفتها عن مدارها، يعني في 6 نكبات في الأمة أبعدت الأمة عن الطريق الصحيح. النكبة الأولى كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي أشد ما يكون تتابعا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أوج قوته ونشاطه، ليس في وجهه ورأسه إلا 20 شعرة بيضاء، ولم يكتب لنا دستورا في تولية الحاكم ومحاسبته وعزله، ولم يعين لنا حاكما معينا. كانت أزمة ارتد بسببها جمهور المسلمين عن الإسلام، كان رجال هذه الأزمة المهاجرون والأنصار، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ثم اجتمعوا على البيعة العامة أي للصديق، لم يستطيعوا أن يعودوا إلى النبوة لأنها غير مكتسبة، إنها اصطفاء، وقد ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم.
لكنهم استطاعوا أن يوجدوا لنا أعظم بديلا بعد النبوة. أقل من النبوة درجة، نزلوا درجة أقل من النبوة، لكنها أحسن شيء بعد النبوة، وهي الخلافة الراشدة بعد النبوة. هو ده الجزء اللي الناس هجموا على الشيخ بسببه. ده كلام الشيخ نصا من فيه، ربنا يحفظه. بعد كده الأخ أرسل لي فيديو آخر، الشيخ بيرد بقى على من هجموه، فمضمون كلامي في الفيديو الآخر أنه ما زل وما أخطأ، ولكنه قال كلاما عليه النص والإجماع وكلام العلماء، فهو بمثابة الناقل له، ولم يقصد قط ما فهمه الناس، إنهم اعتبروا أن النبي مات ولم يبين فكفروا بسبب هذه. تمام كده؟ فالشيخ بيّن مقصده من كلامه السابق. تمام كده؟ يعني هو اللي رد، هو اللي رد على الكلام، قال ده مش مقصدي خالص، أنا بتكلم على إن وفاة النبي كان أعظم مصيبة، لكنه لم يكتب دستورا، وراح قال بقى الجملة اللي المفروض هو الناس يفهمها، لأن الله لم يأمره بذلك. يعني هو الدين اكتمل، لكن لم يؤمر بكتابة إيه؟ دستور في اختيار الحاكم. ده كلام الشيخ، رده يعني على الكلام. فإحنا هنقول بس كده، لينا وقفات مع الكلام الأول. الكلام الأول يفهم منه ذلك أن النبي مات ولم يبين كيفية اختيار الحاكم، عشان كده الناس بدأت تثور وتخطأ، ده وده خطأ. ودايما بنقول كلام العلماء في زمن قل فيه العلم وظهر فيه الجهل لابد أن يقيد، وأن العالم ما ينفعش يطلق، لأن إطلاق الكلام يتفهم خطأ، فاللي فهم خطأ يعذر، لأن الكلام يوحي بذلك. فكان الواجب إن احنا نقول أن النبي بين. إزاي بيّن؟ أولاً القرآن، وأمرهم شورى بينهم، أدي الحاكمية، فجعل مبدأ الشورى حتى في اختيار الحاكم، ده أصل في القرآن. إيه كمان؟ الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي قبل موته اختار الصديق ليخلفه في الإمامة. اختار مين؟ الصديق ليخلفه فين؟ في إمامة المسلمين، ودي إمامة عظمى، الإمامة في الصلاة إمامة. لذلك علي عندما اختير الصديق قال رضيه النبي لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ شوف الحكمة بقى، شوف الاستدلال الجميل. فإذا كان في إشارة من النبي أن من يخلفه من؟ الصديق. فلما مرض اختار مين؟ أبا بكر يصلي بيه بالمؤمنين، أدي واحد. ثلاثة، في حديث الأرباب بن سارية النبي قالها نصا، عليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا ترك الأمر لسنة مين بقى؟ الخلفاء في أمر الشورى واختيار الحاكم المناسب للمرحلة، لأن الأمر إذا النبي بين والقرآن بين والدين اكتمل. وذلك لما طلب النبي أن يوصي في مرض موته ووجدهم اختلفوا فترك، لأنه لو أمر بالوصية المكتوبة لكتب، لأن ده دين. والقرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدي زلة، الكلام ده يعد إيه؟ زلة، لأنه مطلق، والمطلق في زمن قل فيه العلم، قل فيه العلم وظهر فيه الجهل ما ينفعش. العالم ما يطلقش الآن، لازم يقيد كلامه. ليه؟ حتى لا يفهم فهما خاطئا. أما وقد بيّن في فيديو آخر أنه ما قصد ذلك، يبقى أن يحمل على نهاية كلامه، ونقول ما مضى يا إخوة خلاص زل من الزلات. ربما الشيخ حفظه الله خانوا التعبير، ودايما المجالس اللي بتبقى زي دي قدام الكاميرات وكذا، ربما لكثرة هموم الأمة ربما تقع كلمة من عالم تفهم خطأ. فالمفترض ان احنا نقيس الامر بميزان الشرع. هو رد قال لك خلاص انا ما اقصد هذه، ما قصد هذا، وما نحكموش على ايه؟ على قصد لم يقصده، فخلاص نقول يا إخوة الدين اكتمل والنبي بيّن وأمر الحكم ترك لسنة الخلفاء من بعده فأمر الشورى، ولذلك هم لما اجتمعوا استدلوا بالأدلة الأمراء من قريش، فهو قال له النبي هو خلاص يبقى الأمير يكون من قريش والصديق من قريش، وعمر عدد مناقبه ثانية اثنين يدهما في الغار أمنا في الصلاة في مرض النبي، وعدد مناقب الصديق وتمت بيعته في سقيفة بني ساعدة، هذه نوع من أنواع اختيار الحاكم عن طريق البيع، فكانت بيعة خاصة ثم بيعة عامة في المسجد. بعد كده الصديق علمنا طريقة أخرى من سنة الخلفاء الراشدين، فاختار عمر قبل موته، تمام كده، يبقى إذن في طريقة أخرى اختار الحاكم من خلال أن الحاكم يختار من بعده الأصلح والأكفى، جه عمر قبل موته وهو خلاص استشهد فاختار ستة من خيرة الصحابة جعلهم مجلس شورى يختاروا من بينهم، فبايعوا عثمان وهكذا، فصارت بقى أمور الخلافة إما عن طريق البيعة من أهل الحل والعقد من العلماء، وإما عن طريق أن الحاكم يختار من بعده أو أن الحاكم يضع من يستشيرون فيما بينهم ويختارون واحدا منهم، أو بقى الطرق المعاصرة بقى عن طريق في عندنا الملك أن الملك ياخد ابنه هكذا، وده وارد، وفي بقى الانقلاب اللي بيسموه الانقلاب بيسموه الحاكم المتغلب، يعني تغلب بالقوة واستقر له الأمر خلاص له السمع والطاعة في المعروف حتى لا نشق يدا من طاعة أو نشق عصا الجماعة، تمام كده، بشرط أن يقيم العدل في الأمة ويحكم الشرع إلى آخر الشروط اللي اشترطها أهل العلم في هذا البيت. إذن هذا ملخص القول. يبقى إذن الكلام الأول نعم ظاهره الزلة، والكلام الآخر رفع تلك الزلة فعفى الله عن الشيخ، ونحفظ قدر علمائنا ونفرق بين الزلة والبدعة، فهذا كلام فيه زلة نعم لا شك، لأن ممكن العوام أو البصري يفهموا أنه بيطعم في النبي وبيطعم في الرسالة وبيطعم في كذا، وده اللي كفر وعليه تكفير معين. أخطر حاجة يا جماعة ده تكفير المعين ده عايز له درس لوحده، في فرق بين كفر الإطلاق وكفر النوع، ودي مصيبة كبيرة، كثير من الشباب بيتعجل في كفر المعين، ودي مسألة خطيرة، لازم توفر شروط وانتفاء موانع، توفر العلم والقصد والاختيار وعدم الشبهة، قدامها موانع الجهل غير الكسبي، وكذلك الخطأ، وكذلك عندنا الإكراه وعندنا الشبهة، فلابد من إقامة حجة وبيان محجة في تكفير المعين، فالتعجل في هذا الأمر خطير، فينبغي أن نتعلم الأدب في هذا المقام، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.